قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. أنا رد السلام عند قضاء الحاجة، أم أن الذي يقضي حاجته بول أو غائط أو جنب، أو أنه يأتي أهله لو سلم عليه مسلم أيرد السلام أم لا؟ الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه عنه نافع مولاه أن النبي صلى قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب رسول الله مر على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يعني أنه قد تبرز إما لبول أو لغائط، فمر عليه هذا الرجل، وهذا الرجل يقال له أبو الجهيم عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث ابن الصمة رضي الله تعالى عنه، وجد النبي يقضي الحاجة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه جاهل لا يدري بأنه لا يسلم، جهل هذه المسألة، لأن الذي يقضي حاجته لا يتكلم لا يسلم عليه، ولو سلم عليه مسلم المسلم لا يستحق الجواب، لا يجاب، لأن المجيب إذا قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في ذلك ذكر الله. وقد مر علينا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، لا يتكلم، فلا يتكلم عندما يكون في حالة قضاء الحاجة، ولا ينبغي لنا أن نعرضه نحن لكي يتكلم. ولذا ما رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. كذلك إذا كان على حاجته إن عطس لا يحمد الله، إذا عطس غيره لا يشمته، هو في الخلاء فسمع إنسان عطس فلا يقول له يرحمك الله، لأن في هذا ذكر لله وهو في بيت الخلاء، كمن يصلي يأتي إلى الجمعة والإمام يخطب، فإذا ما خطب الإمام يجب علينا أن نصمت جميعا لا نتكلم. لو سلم عليك مسلم لا ترد عليه، لو صافحك لا تصافحه، لو عطس قال عطس قال الحمد لله لا تشمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وقاء ونهى عن مس الحصى أو المسبحة أو أي شيء أو المصحف والإمام يخطب، وإنما عليك أن تتوجه إلى الإمام وتنصت وتسمع ما يقول. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى يعني والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. وثواب الجمعة أننا إذا ما صلينا مع الإمام صلاة الجمعة غفر لنا من هذا اليوم إلى الجمعة التي تلي وزيادة 3 أيام، فيخسرها المرء عندما يرد السلام أو عندما يتكلم أو عندما يقول لك قائل: ما الذي يقول الإمام؟ لا تجبه. وبعدما ينتهي الإمام من كلامه انصحه وبين له الأمر. إذن عدم رد النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان ذلك لأن الأمر مكروه. منهم من استثنى وقال: إذا علم أنه ينصرف وما رد عليه رد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يرد مطلقا حتى إذا ما انتهى اعتذر له أو بين له الحكم. فقد جاء في حديث ضعيف رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي سلم عليه وهو في حالة قضاء الحاجة: إذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي. لكن الحديث ضعيف، وإنما مذاهب أهل العلم الذي ذهب إليه أهل العلم أن المسلم لا ينبغي له أن يسلم، وأنه لو سلم عليه مسلم لا يرد عليه. بقي الكلام على المصلي. إذا كان المرء يصلي أيجوز أن أسلم عليه أو تسلم عليه أم لا يجوز؟ والجواب: يجوز أن أسلم عليه وأن تسلم عليه، ولكن ويرد، ولكن لا يرد بالكلام. كثيرا ما كان النبي يذهب إلى قباء صلوات الله وسلامه عليه، يذهب إلى قباء كل سبت. والعلماء اختلفوا في معنى قول النبي كل سبت، قول الصحابي كل سبت. هل كل يوم سبت يذهب، أو أن كل سبت بمعنى كل أسبوع؟ العرب يقولون: أمطرنا سبتا، يعني من الأسبوع إلى الأسبوع، والمطر تهطل. كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فرفع النبي يديه وهو على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي هذا دلالة على جواز تكليم الإمام الذي يخطب. أنا أكلمه وأستوضح منه وأنت تكلمه ولا مانع، لكن لا أكلم جاري ولا أكلم من قدم، إنما أكلم الإمام. تكليم الإمام لمصلحة جاز. فإن هذا الرجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت ناحية سلع. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا موضع الشاهد، قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل، الأمطار تنهال ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقوله سبتا يعني أسبوعا. لما كان يوم الجمعة الأخرى دخل الرجل نفسه من الباب الشمالي الذي دخل منه: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفع ذلك عنا. فرفع النبي يديه أيضا وقال: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت يزور أخواله بني عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه سواء كانت الصلاة فريضة أم كانت الصلاة نافلة غفر الله تعالى له غفران، بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أجره كأجر عمره. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يكثر من الذهاب صلى الله عليه وسلم. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فكانت الأنصار يمرون عليه ويسلمون عليه ويرد عليهم هكذا، هذا يمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنبي يصلي فيرفع يده إشارة بأنني مسلم، لا يفعل هكذا تحية عسكر، لا، وإنما كان يفعل هكذا، يعني يشير إلى أنني في صلاة. ولم ينههم عن ذلك ولم يقل لا تفعلوا ذلك، فدل على أن السلام على المصلي جائز، ورد المصلي بالإشارة جائز، ولا يرد المصلي السلام باللسان، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، عطس رجل بجواره وهو يصلي فرد عليه شمته، فجعل الصحابة يضربون أفخاذهم إشارة إلى أنه لا تتكلم، وصاروا يرمقون وينظرون إليه، فكلمهم وهو في الصلاة، ما بالكم تنظرون إليه، ليه تنظرون إليه؟ فلما فرغ من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يأمره النبي بإعادة الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما كنا فيه من أن الذي يقضي حاجته لا يسلم عليه، وإذا ما سلم عليه لا يرد. كذلك إذا كان إنسان مجاهرا بالمعصية، كلمته يوما وثاني وثالث أبى وأصر على معصيته، لو سلم لا يسلم عليه، لا يرد عليه السلام، لأنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنى السلام عليكم يعني كن على مأمن من ناحيتي، لا يصيبك مني إلا الخير، لا يأتيك مني أذى ولا بأس، هذا معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجيب أقول عليكم السلام أيضا، كن مطمئنا من ناحيتي، لا أصيبك بأذى ولا بمكروه، ورحمة الله وبركاته. فهذا المجاهر بالمعصية لا نقول له السلام عليكم، لا نسلم عليه، وإذا سلم لا نرد عليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قصة الرجل الذي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتكب أمرا في نظرنا لا نعتده بشيء، لا نعتده شيء. الرجل كان مشوش شعر الرأس، لم يأخذ من شاربه، لم يسرح لحيته، فمر على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فلم يرد النبي عليه، ولا شك أن الأمر شديد، يسلم على المصطفى ولا يرد عليه، لا بد أنه قد وقع مني شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبني لأنني قد ارتكبت مخالفة، فلأنظر ما هي هذه المخالفة. عاد الرجل إلى نفسه فوجد أنه لم يسر يرجل شعر رأسه، ولم يسرح شعر لحيته، ولم يأخذ من شاربه، فسرح لحيته ورجل شعر رأسه وأخذ من شاربه. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. نحن المسلمون لنا تعاليم ولنا هيئات ولنا صفات. إن نظرت إليك علمت بأنني مسلم، وإن نظرت إلي علمت بأنك مسلم. بمجرد أن ألقي النظرة عليك. ولذا لا يجوز ولا يسوغ للمرء المسلم أن يدع شاربه كما يدع الشارب المجوس. المجوس يتركون شواربهم، المجوس يدعون الشارب والسبلة حتى تلتحم باللحية، اللحية والشارب وما إلى ذلك. لكن نحن المسلمون نأخذ من الشارب، لا نستأصل الشارب، لا نزيل الشارب، لا نحلقه، وإنما نأخذ بالمقص، لأن النبي قال جزوا، والجز في لغة العرب أن تأخذ وتترك، وفي رواية حفوا، والحف في لغة العرب أن تأخذ وتترك. ولذا كره الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه حلق الشارب بالموسى، وقال إنه مثلى. جز الشوارب وأعفوا اللحى، اتركوها كما تركها صاحب هذا القبر. وكان صلوات الله وسلامه عليه له لحية تملأ صدره إذا كبر وقرأ. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. وليس من السنة ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع المرء شعر رأسه ويحفي لحيته. لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. الذي أراد أن يترك شعر الرأس استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا مانع. النبي له شعر تارة يضرب عاتقه وتارة يبلغ إلى شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم، وكانت له لحية تملأ صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الصحابي لما علم هذا الأمر بدل الحال، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجابه رسول الله في الحال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان؟ هذا مذهب الهيبيين، مذهب الوجوديين، يتركون شعر الرأس هكذا. نحن مسلمون، الشعر من أراد أن يتركه جاز، ولكن بأدب الإسلام. الإسلام يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من أمورنا، لأننا عباد الله. بعث الله جل وعلا إلينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فما أمرنا به رسول الله ائتمرنا به، وما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا. لا يقول المسلم هذه توافه، هذه أشياء بسيطة، هذه لا تعتبر. يا أخي أنت ترى القائد يأمر الجند بالسير، يقول سر طابور من 1000 رجل عليهم أن يسيروا جميعا، فلو تردد واحد وتوقف عاقبه، يعلمونه الطاعة العمياء. فلو أتى إلى نهر أو أتى إلى بحر ولم يقل القائد قف، لا يمكن لأي جندي أن يتوقف ويقف، يخوض البحر ويمشي. لو أن أمامه نار قال له سر سار، يا ويله إذا تلك أو توقف، إما يفصل أو يعاقب أو ما إلى ذلك. فالإسلام أدبنا بآداب، هذه الآداب عندما نلتزم بها نتوطن ونستوطن على طاعة الله تعالى. فمن اعتبر أن من الإسلام الأخذ من الشارب، بالله تعالى عليكم أيدع ما هو أعظم من هذا؟ لا يدع ما هو أعظم من هذا، وإنما هذه أمور تمرننا على طاعة الله، تمرننا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا دل الحديث على على كراهة رد السلام على من سلم عليك. كذلك إذا عطس لا تقل، لا تشمته، يرحمك الله. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. هذا تعليق يسمى تعليق. قال أبو داود: وروي، وإذا سمعت روي بصيغة التمريض ذكر، ما قال ذكر ولا روى فلان، وإنما قال روي وذكر وقيل ويقال، دل على أن الأمر فيه ما فيه، الحديث فيه كلام. لكن لو قال أبو داود وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنه انتهى الكلام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه على العين والرأس إن صح بقية السند، لكن عندما قال وروي وذكر ويذكر ويقال وقيل، هذه الألفاظ في لغة المحدثين يقال لها صيغة تمريض. فأنت أيها الطالب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أيها السامع، متى ما عثرت على عبارة بهذا الأسلوب اعلم أن الحديث فيه ضعف. وروي عن ابن عمر وغيره كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، ما رد عليه السلام حال قضاء الحاجة، ولكن عندما أدبر الرجل أتى النبي إلى حائط، إلى جدار، وحك النبي الجدار، والجدار غالبا في ذلك الوقت من لبن، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار ورد السلام على الرجل لأنه كره أن يذكر الله على غير طهارة. والحديث فيه مقال. وعلى أي حال الحديث صحيح بأن النبي لم يرد عليه. وجاء في رواية أخرى أن الرجل إنما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قد قضى حاجته، ترك الغائط، فرد النبي الرجل السلام على النبي، ولما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة تيمم ورد عليه السلام. بقي لنا إشكال، النبي تيمم في المدينة والماء موجود، ولا يتيمم المتيمم إلا عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء، فالمدينة ملأى بالآبار وملأى بالمياه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يخرج من شراج الحرة ينساب ليل نهار من انشراج الحرة، من طرف الحرة، الآبار التي كان يستقى للنبي منها آبار كثيرة، بئر البصة التي تسمى البصة وتبنى الآن، هذه ليست البصة، البوصة، بئر البوصة، بئر كانت على عهد النبي، بئر غرس، بئر حاء، بئر أبي عنبة، بئر كذا، بئر غرس، آبار كثيرة ومياه كثيرة. وأنت سمعت الآن ما قال الصحابي رضوان الله تعالى عليه: أنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت أبرقت، قال: فالله ما رأينا الشمس سبتا، قلوب طاهرة نيرة زكية صادقة مع الله تبارك وتعالى. لأن الله جل وعلا يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسخيناهم ماء غدقا، وقد ذهب الماء الغدق وانهار وغار. لما؟ بسبب المعاصي والذنوب التي نقترفها ونقوم بها، ولو لم يكن من الذنوب إلا الحقد والحسد والغل لكفى. أنا أحسد زيد وعمر وبكر، ليه أعطى الله عينين كبيرتين؟ حتى على العيون محسود. قالوا حتى الأعمى الذي لا يرى ولا يبصر إذا كانت له عينان كبيرتان يحسد، عنده عينين كبيرة يا أخي ما يرى بهما. قال لا، ليه عينين كبيرة؟ نسأل الله العافية والسلامة. فكيف يأتينا الماء؟ والله الذي رفع السماء بغير عمد. أقول هذا الكلام لكي نعلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع القحط وتأخر المطر أعلن الإمام بصلاة الاستسقاء، فيخرج الإمام إلى الاستاسيون الموجود الآن، ويعين اليوم الذي يذهب الناس فيه للسقيا قبل طلوع الشمس، ويخرج الناس إلى الموضع، فترى البقر والغنم والإبل يتصدقون بها. ولما كان الرق موجود ترى رجلا يأتي بجارية أو يأتي بعبد في موضع صلاة الاستسقاء، إعلان بأن هذا حر، وهذه الغنم في سبيل الله، وهذا البقر في سبيل الله. ويخرج طلاب المدارس، يخرجوننا ونحن صغار في سن التمييز، فنذهب نصلي خلف ذلكم الرجل الصالح رحمة الله تعالى عليه، الشيخ صالح الزغيبي، يخرج على قدميه ويخرج على رجليه وهو يذكر الله تبارك وتعالى حتى يأتي الموضع. والله لا يعود الناس إلى دورهم أو إلى مسجد الغمامة إلا وقد هطلت الأمطار وكثر الخيل. سبب ذلك القلوب الطيبة النيرة الزكية الطاهرة المنيبة إلى الله تبارك وتعالى. الرجل يلطم جارية له لأن ذيبا أكل شاة ناحية سلم، بشر له جارية ترعى الغنم، فعدا ذيب على شاة، ولما عادت إليه حصل شياة وإذا بها شاة لا توجد، أين الشياة؟ قالت أكلها الذيب. ما استطاع أن يصبر، صفعها في وجهها صفعة شديدة. ما مضى كبير وقت إلا وتندم، ليتني ما فعلت هذا الفعل، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قد فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، فهل ينفع أن أعتقها؟ أنا أريد أن يكفر الله عني، هي جاريتي أنا صفعتها وفعلت وضربت، هل يجوز أن أعتقها؟ فأمره النبي بأن يأتي بها لكي يختبرها أهي مؤمنة أم لا. فأتي بالجارية حبشية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، أين الله؟ قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من هذا الكلام أننا إذا أردنا الماء، المطر، الغيث، المدرار من الله تبارك وتعالى، فلنستقم على أمر الله، ولنبذر قصارى جهدنا، لسنا بمعصومين، الخطأ يقع والزلل يقع، فلقد وقع الزنا على عهد النبي، وقد شرب الخمر على زمن النبي، وقد وقعت المنكرات على زمن النبي، لكن إذا ما وقع فاء وعاد إلى الله تبارك وتعالى ولا يصر على ما هو عليه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه تيمم والماء موجود. قال شراح الحديث صلاة الفريضة، صلاة الجنازة، الصلاة التي أوجبها الله لا تكون، لا يتيمم مع وجود الماء. ولكن رد السلام ليس بصلاة ذات ركوع وسجود، وإنما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله وهو على طهارة تامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.